السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في يوم السبت 26 من شهر ربيع الثاني لسنة 47 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق 18 من الشهر العاشر لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع قراءة الصحيح المسند للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين النيسابوري رحمه الله تعالى، متوفى سنة 61 و200 من الهجرة. وهذا هو المجلس الثاني في قراءة هذا الكتاب، وما زلنا في مقدمة صحيح الإمام مسلم. والقراء عندنا اليوم الدكتور العباد وسعد المطوع ويعقوب، الدكتور يعقوب أيضا، وين ناصر؟ وناصر يلا. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام مسلم رحمه الله قال في صحيحه: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله.
نعم، هنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول إن أحد أو بعض منتحلي، يعني من يعملون بعلم الحديث، يعني قال قولا فاسدا، يعني في رأيه، في رأي الإمام مسلم أن هذا القول فاسد. واختلف أهل العلم في مراد الإمام مسلم من يقصد بهذا على ثلاثة أقوال، أشهرها أنه يقصد البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو إن كان يعظم الإمام البخاري وهو شيخه ويدفع عنه ويناضل عنه، إلا إنه يعني يقول هذا القول غلط، باطل هذا القول، أو أنه يريد شيخه وهو علي بن المديني، شيخه وشيخ البخاري علي بن المديني، علي بن عبد الله بن المديني الإمام العلم، أو أنه يقصد شخصا آخر، لكن القصد أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى لم يحدد من يريد، لم يحدد من يريد، لكن المعلوم أن هذا القول الذي يعني رده الإمام مسلم هو قول ابن المديني وقول البخاري، اشتهر به علي بن المديني والبخاري، هما اللذان كانا يعني يقولان بهذا القول، ولكن هل يقصدهما أو يقصد أحدهما أو يقصد شخصا ثالثا تبنى هذا الرأي أيضا. نعم.
قال: وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بالحديث أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك، ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة واحدة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد.
نعم، يعني هذه هي الشبهة أو هذا السبب الذي من أجله ترد الرواية، وهو كما قلنا القائل بها البخاري قال بهذا، وابن المديني قال بهذا، ولكن هل يقصدهما أو يقصد غيرهما الله أعلم، لكن الشاهد من هذا زبدة هذا الرأي يقول إن أحدا إذا حدث عن أحد يعني في عصره، أحد في عصره يعني عاصره وكان يمكنه أن يسمع منه، لكن لم يثبت أنه سافر إليه أو أنه جلس معه أو أنه أخبر أحد أنه رآهما معا أو غير ذلك، يعني شيء يثبت أنه التقى به لم يحصل شيء. فيقول يعني قول البخاري قول ابن المديني أن هذا الأصل عدم السماع، الأصل عدم السماع حتى يثبت أنه التقى به ولو مرة، حتى يثبت أنه التقى به ولو مرة. أبو صالح أنت الآن رأيت الشيخ صاحب الفوزان؟ ما رأه، لكن هل كان يمكن أن يراه؟ يمكن، ممكن يسافر يشوفه، ممكن يروح الحج يشوفه، ممكن يروح العمرة يشوفه، واضح ولا لا؟ لكن ما في شيء يثبت هذا الشيء، ما في شيء يثبت. فلو روى قال الشيء، إذا قال سمعت أو حدثني هذا خلاص انتهى الأمر، ما في مشكلة، خلاص مقبول. لكن لما يقول عن فلان قال الشيخ صالح الفوزان مثلا قال، فنقول له هنا أنت قلت قال، قال نعم، قال وعن وأن طيب وروى، هذه كلها يعني ألفاظ تحتمل السماع، تحتمل السماع، هو ليس بكذاب. لكن لما يقول قال الشيخ الفوزان نقول له أنت ما شفته، شو يقول قال؟ قال لي قلت قال، شو المشكلة؟ أنا قلت لك حدثني، قلت لك أخبرني، قلت لك سمعته، ما قلت، فهو ليس بكذاب يعني. لكن قضية هل سمع منه أو لم يسمع منه احتمال، إذا قال قال احتمال أنه سمع منه احتمال لم يسمع منه. البخاري يرى أن هذا الحديث الأصل فيه عدم السماع، عدم السماع. لماذا؟ يقول لأنه ما أثبت أنه سمعه، هل تأتينا رواية أنه جلس معه؟ هل تأتينا رواية أنه سمع منه غير هذا الحديث؟ أي لو مرة واحدة بس على الأقل. صحيح هو عاصره ويمكن اللقاء بينهما، لكن أبي مرة واحدة يثبت أنه سمع منه أو جلس معه أو سلم عليه، المهم أنه شافه يعني. هذا اشتراط البخاري في الصحيح، واشتهر أنه اشتراط علي المديني. جمهور المحدثين لا يشترطون ذلك، ومنهم مسلم لا يشترطون ذلك، أهم شيء أنه عاصره واللقاء ممكن، وفي الوقت نفسه لا يعرف بالتدليس، لا يعرف بالتدليس، فيقول يحمل خبره على السماع. بينما كما قلنا البخاري في صحيحه وقيل حتى خارج صحيحه، لكن نشوف في صحيحه أنه يشترط اللقاء ولو مرة. مسلم معترض يقول شو الشرط هذا؟ والآن يذكر يعني أسباب رده لهذا الشرط يذكره مسلم إن شاء الله تعالى. نعم.
قال وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا.
واضح، هذا رأي مسلم، أنه يقول طالب أنه اللقاء ممكن وقد عاصره طيب فالأصل القبول. نعم.
فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم بها العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا.
نعم، يقول من سبقك إلى هذا؟ يقول مسلم من السلف، يعني من القرون الأولى، من الصحابة، من التابعين، من أتباع التابعين، من سبقك إلى هذا؟ يقول نعم.
قال وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به، قيل له وما ذاك الدليل؟ فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه.
إذن هذه علة من يمنع، يقول مسلم أنه يقول يعني أنا أحتاط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن فعلا ثبت أن في ناس قالوا قال فلان ولم يسمع منه شيئا، فلذلك أنا حطيت هذا الشرط. نعم.
قال فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره.
نعم، يقول يلزمك هذا، لأن البخاري يشترط اللقية ولو مرة، هذا يسمون اشتراط اللقية، اشترطها ولو مرة واحدة. مسلم يقول لا، تمشي كل الأحاديث تشترط فيها اللقية، إذن تشترط السماع في كل الأحاديث، هذا لم يقل به أحد. نعم.
قال وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه، وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض. وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى.
طبعا البخاري رحمه الله تعالى يعني عندما اشترط اللقية يعني ولو مرة واحدة قالوا هذا فعله احتياطا في صحيحه ولا يضعف الأحاديث الأخرى التي، وقيل لا يشترطوه في التصحيح بشكل عام أنه يشترط اللقية ولو مرة واحدة. نعم.
قال فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد، فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منه كفاية لذوي الفهم.
نعم، يعني يقول في أحاديث كثيرة يعني ثبت أنه لم يسمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء فيها إسنادان، إسناد فيه يعني بواسطة، وأحيانا فيه وأسانيد فيها بدون واسطة. يقول ماذا نفعل بهذه؟ هذا ما في بس، ومعلوم أنه سمع منها، ومع هذا أسقط الواسطة، فما المشكلة في هذا؟ نعم.
قال: فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه، إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السمع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا، فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم.
نعم، يعني الآن الإمام مسلم رحمه الله تعالى هو يريد أن يقرر القضية، وهي أنه إذا اشترطتم قضية السماع ولو مرة يلزمكم اشتراط السماع في كل مرة. يعني يقول إما أن تشترط السماع في كل حديث، وإما ألا تشترط. أما تشترط ولو مرة واحدة، يقول لا، هذا غير مقبول. يقول لأن فيه ثبت أنه سمع منه وأحيان أرسل، ما الضابط؟ نعم.
قال: وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة. فمن ذلك أن عبد الله ابن يزيد الأنصاري، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها، يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار. وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى، ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبي أو سمعا منه شيئا. وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين، وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا.
طبعا هذا كله يعني الذين دافعوا عن البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال البخاري إنما اشترطه في صحيحه فقط من باب التقصي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بها والعناية، ولم يجعله شرطا في تصحيح الحديث. البخاري لم يجعل هذا شرطا في تصحيح الحديث، وإنما جعله شرطا في جعله في كتابه الصحيح، لأنه أخذه على سبيل الاحتياط رحمه الله تبارك وتعالى. فمسلم الذي بلغه أنه في تصحيح الحديث وليس في ذكره في كتابه، لأن شرط الكتاب سهل جدا. أنا مثلا أشترط أني لا أروي، لا أجمع في هذا الكتاب إلا أحاديث مثلا العشر المبشرين في الجنة أو أحاديث البدريين أو ما شابه ذلك، هذا له. فالبخاري لم يقل أنه لا يصح الحديث إلا إذا ثبت السماع مرة واحدة، لم ينقل على البخاري، لكن أخذ من صنيعه في الصحيح أنه يشترط ذلك. حتى البخاري قرأنا نحن البخاري، البخاري ما في مقدمة ولا ذكر طريقته ولا هذا، مسلم وضع مقدمة يذكر فيها طريقته في الحديث، البخاري لم يجعل مقدمة أبدا. لكن الذين قرأوا البخاري ودرسوا البخاري وشرحوا البخاري واستخرجوا على البخاري هم الذين استنبطوا هذه الشروط، هذا استنباط. وإذاك أهل العلم هنا يقول مسلم لعله يريد البخاري، لعله يريد البخاري، لأن هذه طريقته في الصحيح، يعني في صحيح البخاري. ولم يقل أحد إن البخاري يشترط هذا الشرط يعني بشيء مكتوب عنه أو سمعه أحد منهم أبدا. فالقصد إذن أن مسلما هنا هو يشنع على من يشترط صحة الحديث بهذا. والكلام أيضا هنا يعني هل الحق مع مسلم أو مع البخاري أو مع علي بن المديني إذا قلنا هو الذي قال بهذا القول أو كذا، يعني حتى العلماء الذين جاءوا بعد اختلفوا. ابن حجر مثلا وهو له عناية بصحيح البخاري وصحيح مسلم يقول قول البخاري هو الصحيح وهو أحوط وأجود وكذا، لأنه وجدت فعلا أحاديث رواها بعضهم عن بعض، وإن كان عاصره وأدركه لكن لم يسمع منه، ثبت أنه لم يسمع منه. فالبخاري احتاط لهذا وقول البخاري هو الصواب، هذا اختيار الحافظ الحجر. أكثر أهل العلم على اختيار مسلم أنه لا يشترط هذا الشرط في تصحيح الحديث، ولا يعني ينبغي أن يوضع مثل هذا الشرط. نعم.
قال وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه. وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا تمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه هذا القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف، لم يقله أحد من أهل العلم سلفا، ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفنا إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلم.
نعم، يعني مسلم واضح أنه لو كان يريد البخاري كان ذكره باسمه أو علي بن المدين وهما شيخاه، لكن لعل البعض الآخر غير البخاري والمدين اشترط ذلك في جميع الحديث، يعني أو في تصحيح الحديث مطلقا، وهذا قول صحيح، يعني قول مسلم موجه جدا في هذا الأمر. أما إذا كان البخاري اشترط هذا في كتاب لا يدخل في كتابه إلا كذا، فهذا لا بأس به أبدا من صنيع البخاري رحمه الله تعالى. نعم، الآن يبدأ الصحيح، هذه مقدمة الإمام مسلم، الآن يبدأ الصحيح المسند. نعم، وطبعا الصحيح المقدمة هذه لا تعد من الصحيح، هذه مقدمة للصحيح، الآن سيأتي بالصحيح. شاف
أقرأ شيخنا الأبواب ولا الأبواب؟ أبواب
يقرأ الأبواب، البعض عندهم أبواب، بعض ما عندهم أبواب، ترى الأبواب لم يجعلها الإمام مسلم، الإمام مسلم كتب كتابه بدون أبواب، وإنما الكتب فقط هي الصحيح أنه وضع الكتب، والأبواب هو الذي رتبها رحمه الله تعالى، لكن لم يسمي الأبواب. واختلف من الذي سماها، قيل عياض وقيل النووي وقيل القرطبي وقيل غيرهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن لا يؤثر إن شاء الله تعالى. لكن نحن سنقرأ الأبواب حسب النسخة الذي يقرأ. عندك الأبواب؟ ها؟ الآن النسخة اللي أمامك فيها شيء بالأبواب؟ شيء بالأبواب. على كل حال هو سيقرأ بالإقرأ بالأبواب، ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن الشاهد أن قولا واحدا أن مسلم لم يضع الأبواب، وإنما رتب الأبواب لكن لم يضع لها عناوين. الذي وضع العناوين كما قلنا النووي أو عياض، يعني النووي قطعا وضع الأبواب رحمه الله تعالى، ولكن هذه الأبواب الموجودة هل هي من وضع النووي فقط أو بعضها من وضع عياض أو بعضها من وضع القرطبي، كل هذا وارد والعلم عند الله تبارك وتعالى. وسنقرأها مع الأبواب إن شاء الله تعالى، مع نسختي ما فيها أبواب بس من باب الخبر. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك.
معنى هذا الكلام أن حميد بن عبد الرحمن وصاحبه يحيى بن يعمر سمع هذا القول، وهو إنكار القدر المكتوب، إنكار القدر المكتوب، وانتشر هذا في العراق، فذهب إلى الحج أو العمرة فلقي عبد الله بن عمر يقول: فسألته إن عندنا أناس يظهر عليهم يعني أنهم يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، يعني يتبعون العلم ويقرؤون القرآن، يعني عندهم علم، ولكن يقولون لا قدر. وهذا ما قاله معبد الجهني، قول المعتزلة، أنهم قالوا لا قدر، ما في شيء مكتوب، وإنما يكتب بعد ما يقع، لكن شيء لأنهم عندهم أنه إذا كتب قبل أن يقع معناته أجبروا على هذا، وهذا كأنه إجبار من الله عليهم بهذا الفعل من المعاصي وغيرها، فقالوا: إذن ننفي القدر المكتوب. فيقول: التقينا بعبد الله، والقدر الأمر أنف، يعني الكتابة مستأنفة جديدة، بعد ما يقع تكتب، ما في شيء مكتوب، مما سبق، هكذا يقولون. نعم. فقال له الآن عبد الله بن عمر يجيبهم، يرد على هؤلاء الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. نعم، قال ابن عمر. نعم، فقال
قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
نعم، طبعا الشاهد من الحديث هو أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الشاهد من الحديث أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله فلبثت مليا، مليا يعني مدة طويلة، يعني انتظرت مدة طويلة، ومنها قول والد إبراهيم لإبراهيم عليه السلام وهجرني مليا، يعني لا أريد أن أراك أبدا مدة طويلة، اهجرني لا أريد أن أراك. نعم.
قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميدي ابن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعهم بإحسان يوم الدين، ما بعد. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى صحيح الإمام مسلم وهو المسند الصحيح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية أنه قال قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري.
نعم، في هذا الحديث، هذا هنا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وفي أن تلد الأمة ربتها، هذا اختلف أهلا في معناه، فقيل أن تلد الأمة ربتها هو أن يكثر العقوق، أن يكثر العقوق فتصير الأم تخدم ابنتها كأنها يعني عبدها عندها، يعني البنت تعامل الأم معاملة الخادمة، فهذا معنى أن تلد الأمة ربتها، الأم صارت أمة وهي قد ولدت ربتها اللي قاعد تأمر عليها اللي هي البنت لكثرة العقوق. وقال آخرون: لا، المقصود من هذا هو العكس، هو كثرة الفتوحات، لأن إذا كثرت الفتوحات جاءت السراري اللي هي الإماء، ملك اليمين، فإذا كان عند الرجل ملك يمين ثم أتى منها ما يأتي الرجل من امرأته حملت أولاده منها يكونون أحرارا وهي مملوكة، فالأم مملوكة والبنت حرة، ثم إذا مات هذا الزوج ملكتها البنت لأن ترثها من أبيها، ولكنها تصير حرة بهذا مباشرة، لأنه ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فهذا معنى أن تلد الأمة ربتها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها: إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ابن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق.
نعم، ذكر بعض أهل العلم أن طريقة الإمام مسلم في صحيحه أنه يفتتح الباب بأقوى ما عنده من الأحاديث، ثم يتبعه بما دون ذلك أو ما يعني يكون له علة انتبه لها الإمام مسلم، وأحيانا يستفتح بالأعلى إسنادا، بالأعلى إسنادا. في هذا الحديث في ما افتتح به: أفلح إن صدق، ثم أتبعه بروايتين: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. فقالوا هنا لماذا أخر مسلم هذين أو هاتين روايتين؟ فقال البعض إنه يريد أن يبين أن الرواية الصحيحة أفلح إن صدق بدون وأبيه، لأن أفلح وأبيه هي قسم، والنبي لا يقسم بأبيه وإنما يقسم بالله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلح وأبيه إن صدق؟ فهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بأبي الرجل، وهذا لا يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أخرها مسلم ليبين أن أحد الرواة قد أخطأ فيها. وهذا وارد، وذلك أن الحديث من رواية الإمام مالك ابن أنس اللي هو الأصل الذي في افتتاح الباب، بينما المتابعة كانت من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه. وأما رواية مالك هي يعني عن أبي سهيل عن أبيه أيضا، فهنا اختلاف بين إسماعيل بن جعفر وبين مالك، الاختلاف بين إسماعيل بن جعفر وبين مالك. لأهل العلم أقوال في توجيه هذا الأمر، يعني لما قال أفلح وأبيه، بعضهم قال أفلح وأبيه إن صدق، يقول إنه يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام العادي، لا يقصد به الحلف، لا يقصد به الحلف. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي له أن يقول ذلك، من غير النبي لا يقول ذلك. النبي خصوصية لأنه أبعد الناس عن الشرك صلى الله عليه وسلم، أما غيره فيمنع من ذلك، ولذلك قالوا هي من باب يعني سد الذرائع، والنبي أبعد الناس عن الشرك، ولذلك النبي يقولها لكن غير النبي لا يقولها. وبعضهم قال إنه خطأ في الرسم، يعني تشابه الرسم، تشابه الرسم، يعني هذه يمكن لو عندنا لوحة بيناها، لكن لو انتبهتم الآن أفلح وأبيه، وأبيه لو كتبناها واو همزة باء ياء هاء، زين، لو وما يضعوا النقط، فلو رفعت سنة الباء ورفعت سنة الياء وبدون نقط شو تصير؟ والله رفعت سنة الباء والياء معها وأبيه تصير الله. فقالوا هنا في الرسم أخطأ البعض فقرأها وأبيه، وإنما هي والله، أفلح والله إن صدق. وقال آخرون إن هذا كان قبل النهي، كان قبل النهي. إذن إما أن نقول قبل النهي، وإما أن نقول الرسم، وإما أن نقول إن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقال أنه يعني قالها على غير قصد، يعني ما يقصد فيها الحلف صلى الله عليه وسلم. هنا قول خامس وهو الذي يعني اختاره ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أنه الرواية شاذة، أن رواية أبيه شاذة، أخطأ فيها إسماعيل بن جعفر، أخطأ فيها إسماعيل بن جعفر، لأن مالكا خالفه، ومالك أوثق من إسماعيل بن جعفر، ومالك قال أفلح والله إن صدق، إسماعيل بن جعفر هو الذي أو أفلح إن صدق الإمام مالك، بينما إسماعيل بن جعفر قال أفلح وأبيه إن صدق، والحديث واحد والشيخ واحد وهو أبو سهيل بن أبي صالح. فقالوا إذن رواية مالك مقدمة على رواية إسماعيل بن جعفر. ليش؟ قال لي أسباب: أولا مالك أوثق من إسماعيل بن جعفر، اثنين أن رواية إسماعيل بن جعفر فيها قضية عقدية، وهي أن النبي حلف بغير الله تبارك وتعالى، ثلاثة إسماعيل بن جعفر اضطرب في هذا الحديث، مر رواه أفلح وأبيه إن صدق، ومر رواه أفلح إن صدق، يعني موافقة للإمام مالك. فيقول إسماعيل بن جعفر هنا اضطرب في الرواية، مرة يروي هكذا مرة يروي هكذا، معناته أنه لم يضبطها. الشيء الثاني أنه خالف مالكا وهو مالك أوثق منه. الأمر الثالث أنها مخالفة عقدية، فلذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذهب إلى أنها أنها شاذة، أفلح وأبيه، فتكون الرواية التي في الصحيحين. وأيضا هذه من المرجحات، البخاري أعرض عن رواية إسماعيل بن جعفر وذكر رواية مالك اللي هي أفلح إن صدق، فهذه أيضا تؤكد أن البخاري رحمه الله أعرض عن إسماعيل بن جعفر، ولكن مسلم ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال هذه أربع مرجحات تدل على أن إسماعيل بن جعفر شذ في هذه الرواية، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. إسماعيل بن جعفر ثقة لكن خالف من هو أوثق منه، هو مالك بن أنس الإمام رحمه الله تعالى، فقدمت رواية مالك. ثم إذا أضفت إلى هذا صنيع مسلم، أن مسلما قدم رواية مالك على رواية إسماعيل بن جعفر، فدل على أن هذه المعتمدة وهي أفلح إن صدق بدون وأبيه، والله أعلم. نعم.
باب السؤال عن أركان الإسلام. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء، قال الله، قال فمن خلق الأرض، قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق، قال ثم ولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز عن سليم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال أنه قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله.
نعم، اللي هي قول الله لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. نعم.
قال رحمه الله باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي لقد. قال كيف قلت؟ قال فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عثمان حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
نعم، معنى قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام أي اعتقدت حل الحلال واعتقدت تحريم الحرام، هذا الذي يظهر. نعم.
قال وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر أنه قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله، وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر وعن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني على هذا الترتيب أن صيام رمضان مقدم على الحج، فقال رجل الحج وصيام، قال له، وهذا دليل على دقتهم في الألفاظ أن تأتي باللفظ كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
طبعا هنا قدم الحج هنا على الصوم، هذا حديث آخر، لكن أراد ابن عمر أن يحدث بالحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدقة. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد قال عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته: شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة.
نعم، يعني هؤلاء وفد عبد القيس. عبد القيس قبيلة من قبائل العرب، من ربيعة، وقبائل العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم العدنانيون، ربيعة ومضر. الرسول من مضر صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من ربيعة. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه بعض النساء، قال: لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، لأن قبائل مضر الكافرة التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في طريقهم ممكن تعتدي عليهم، لكن في الأشهر الحرم هذه عند العرب ما أحد يعتدي على أحد أبدا. فقالوا: ما نستطيع أن نأتيك دائما إلا في الأشهر الحرم، فعلمنا أشياء نستفيد منها إذا رجعنا. فذكر لهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، واللي هي أركان الإسلام الخمسة. ثم قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. نهاهم عن أربع، وهي الآنية التي كانت تستخدم في شرب الخمر. هذه الأربع هي الآنية التي كانت تستخدم في شرب الخمر، اللي هي الدباء والحنتم والنقير والمقير، كلها يعني إما من البطيخ اللي هو أو القرع، تعمل آنية من قشره ويخمرون فيها الخمر ويشربونها، المقير من القار أو الحنتم، كل هذه آنية كان يستخدمونها لشرب الخمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة.
طبعا غندر هو محمد بن جعفر، غندر هو يعني بعضهم قال غندر بعضهم قال محمد بن جعفر، وغندر اللي هو يصير ربيب شعبة، يعني شعبة زوج أمه، وشعبة هو الذي لقبه بغندر، وهو اسمه محمد بن جعفر ولقبه شعبة بغندر، فمرة تسمع غندر ومرة تسمع محمد بن جعفر. نعم.
قال: عن أبي جمرة أنه قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان؟ ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: وربما قال النقير. قال شعبة: وربما قال المقير. وقال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته: وأخبروا به من ورائكم. قال أبو بكر في روايته: من وراءكم، وليس في روايته المقير. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء، وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرني أبي قال جميعا: حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه أنه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناه. حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد، وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيماء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة.
نعم، هنا قوله أمركم بأربع، وذكر خمسة أشياء: الإيمان بالله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. ثم قال: وأن تعطوا الخمسة من أموالكم. فقال بعض أهل العلم: وأن تعطوا الخمسة هناك ليست داخلة في هذه الأركان، لأنها يعني في حالات قليلة جدا تكون هذه الأمور، وهي الجهاد فقط. ولذلك هذه تكون جملة مستأنفة، تكون جملة مستأنفة ليست داخلة في الأربع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له الآنية التي يصنعون فيها الخمر نهاهم عن هذه الآنية صلى الله عليه وسلم. قال: ربما أحدكم يعني إذا سكر يعني أن يضرب بالسيف وجه أخيه. يقول: في واحد ضرب بالسيف، ضربه رجل سكران، يقول، فذاك خب وجهه كأنه ليس هو، يعني حياء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالوا: ماذا نستخدم إذن من الآنية؟ قال: الأدم اللي هو الجلود، ضعوها في الجلود، لا تضعونها في هذه الآنية التي تستخدمونها للخمر، استخدموا الجلود. قال: تأكلها الجرذان، يعني الفئران. قال: وإن أكلتها الجرذان صنعوا غيرها، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، يعني ما هو عذر، يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة أنه قال: حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد، وذكر أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية، غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر أو الماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكا.
الموكا يعني الذي يغلق، اللي هو الجلود، تسكر، تقدر هذه ما تسكر، مفتوحة، فلذلك يعني تتخمر وتتحول إلى خمر، والعياذ بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله الإمام مسلم في كتابه الجامع الصحيح. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع، قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل. قال أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمنهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
نعم، قوله اتق دعوة المظلوم مع أنهم كفار، هم قال تقدم على قوم أهل الكتاب، فالظلم محرم حتى مع الكافر. وقوله هنا وإياك فإياك وكرائم أموالهم، كرائم الأموال هي الأموال التي يحبونها، خاصة في قضية الزكاة، يعني الإبل والبقر والغنم، عندما تأخذ لا تأخذ طيب الإبل ولا طيب البقر ولا طيب الغنم، ولا تأخذ أيضا الرديء، توسط، خذ الوسط. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حاء، وحدثنا عبد بن حبيد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم.
قوله تؤخذ يعني من أموالهم فترد على فقرائهم، هذا الأصل الذي بنى عليه أهل العلم أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى خارج البلد، الأصل أن زكاة أغنياء البلد إلى فقراء البلد نفسه ولا تخرج إلى بلد آخر، استدلالا بهذا الحديث أنها تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولكن إذا اكتفى أهل البلد فيجوز هنا إخراج الزكاة، أو إذا كان هناك يعني حاجة ماسة في بلد آخر، أو إذا كان له أقارب في بلد آخر فيريد أن يكرمهم بزكاته ماله دون غيرهم. نعم.
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.
نعم، العقال هو ما تربط به الناقة، العقال هو الحبل الذي يعني يقول لو كان أقل شيء كانوا يعني يؤدونه، يلزمهم أن يؤدوه أيضا الآن. نعم.
وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله.
هنا في قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو الطاهر وحرملة وأحمد قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا، هذه ما تجدها في البخاري، البخاري لا يهتم بهذه كثيرا كمسلم، مسلم يهتم بألفاظ المحدثين أخبرنا وحدثنا ويفرق بينها، البخاري لا فرق عنده بين حدثنا وأخبرنا، يجعلها شيئا واحدا. نعم.
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء حاء وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة حاء. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء. وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر حاء. وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله ثم ذكر بمثله.
أحيانا يقول بمثله وأحيانا يقول بنحوه، هذه يعني بنحوه يعني من حيث المعنى قريب منه، بألفاظه ومعناه واحد، بمثله أي بلفظه ومعناه. نعم.
باب الدليل على صحة إسلام من حضر الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
نعم. الآية الثانية هي التي نزلت في أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآية الأولى وهي: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، هذه مدنية يعني بعد هجرة النبي، سورة التوبة من آخر ما نزل في المدينة، فهذه مدنية، ولكن يريد الراوي أنه يصدق عليهم هذا، تصدق هذه الآية على أبي طالب، لا أنها نزلت في أبي طالب. التي نزلت في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه التي نزلت في أبي طالب. وهنا أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، هؤلاء هنا رفقاء السوء، رفقاء السوء، النبي يعرض عليه الإسلام وهما يمنعانه ويذكرانه بملة عبد المطلب: أتترك ملة عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك؟ وهذه خطورة رفيق السوء، وكما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، وقيل إن الصاحب ساحب. فهنا منعاه من أن يستجيب للنبي، وكان مترددا أبو طالب، وكان يمكن أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم لولا وجود هذين الرجلين. والعجيب أن أبا جهل هذا مات على الكفر، وهو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة. أما عبد الله بن أبي أمية فهو أخو أم سلمة أم المؤمنين، أخته أم سلمة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في ذلك الوقت لم يكن النبي تزوجها بعد صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في هذا الوقت كان عنده خديجة فقط صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال عبد الله بن أبي أمية بعد ذلك أسلم، هو الذي منع أبا طالب من الإسلام، ثم هو دخل في دين الله تبارك وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حبيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعيد ابن سعد
بن سعد. نعم.
قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة، وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزالا به. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت الآية. حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء.
نعم. الوليد هذا ليس الوليد بن مسلم المعروف عالم الدمشقي المدلس كان كثير التدليس، وإنما هذا آخر. وهنا جاء بالرواية الثانية ليبين أن هذا الحديث غير مدلس فأتى بها رحمه الله تبارك وتعالى عن الإمام مسلم. نعم.
وقال حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها، قال ففعل، قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه، قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم، قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة.
نعم. يعني هنا لما أصابهم الجوع أراد ينحر بعض حمائلهم اللي هي الإبل التي هم عليها، فعمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو دعوت بما عندهم من الطعام فقد علمنا منك البركة، فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وفعلا بارك الله في هذه الأطعمة. نعم. وكفتهم.
قال حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة.
نعم، النطع اللي هو السماط، احنا نسميه فرشة السماط، هذا يسمى النطع. نعم.
حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وحدثني أحمد بن أبي إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة ثمانية شاء.
طبعا أتى به رواية مبشر ليتابع الوليد بن مسلم لأنه مدلس، فأساس يؤكد أنه يعني مسند متصل. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار.
هو يعني ما حدث بهذا خشية أن يتكل الناس، كما في حديث أبي هريرة لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا؟ قال: نعم، إذن يتكلوا. وإنما حدث به عبادة رضي الله عنه في هذا الحديث تأثما أن يكون كتم شيئا من العلم. نعم.
حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. حدثنا القاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال: هل تدري ما حق الله على الناس؟ نحو حديثهم.
نعم، هنا قول معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، فسكت ساعة ثم قال: يا معاذ سكت ساعة، ليست المقصود الساعة ما نعرفه اليوم وهي 60 دقيقة، وإنما الساعة هي الفترة الزمنية، ساعة أي فترة زمنية غير محددة بالدقائق التي نعرفها الآن، وإن المقصود أنه سكت هنيها صلى الله عليه وسلم أو أكثر من هنيها، المهم أنه سكت قليلا ثم تكلم صلى الله عليه وآله وسلم. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. إذا كان في أسئلة أساس نعطي مجال للأسئلة فقط. الخاص نعم، يقول النهي عن الدباء والحنتم والمقير، هذه الأشياء كانوا يستخدمونها هم للخمر، لكن لو استخدمت لغير الخمر ما في بأس، لكن في زمنهم كانوا يخمرون فيها العصير من التمر أو من العنب أو غيره حتى يصير خمرا ثم يشربونه، فنهاهم النبي عن ذلك، لكن لو استخدمت الآن ما في بأس إن شاء الله تعالى لأشياء أخرى مباحة، ليست هي مقصودة لذاتها، وإنما مقصود ما يحمل فيها أو ما يوضع فيها.